الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
مرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة، آخر حلقة مباشرة لنا لهذا الأسبوع. أتمنى أن تكونوا معنا بالاستماع إلى راديو مونتي كارلو الدولية، وطبعا أن تتفاعلوا وتشاركوا في حلقتنا اليوم كما بدأتم بفعل ذلك منذ أن أعلننا عن هذه الحلقة مع بروفيسور سمير خليف. وأنتم طبعا أردتم أن تعرفوا المزيد عن جائحة كورونا من خلال الموضوع الذي وضعناه، وهذا العنوان الهام: هل بدأت جائحة كورونا بالتراجع؟ هذا هو الموضوع الذي سيلقي الضوء عليه معنا اليوم بروفيسور سمير خليف، العالم في طب الأورام وبروفيسور أمراض السرطان ورئيس مختبرات أبحاث العلاج المناعي في جامعة جورج تاون الأمريكية في واشنطن. كل التحيات لك بروفيسور سمير من باريس إلى واشنطن، أتمنى أن تكون بخير، وشكرا شكرا على قبولك المشاركة معنا رغم كل مشاغلك. أهلا وسهلا بك.
أهلا سونيتا، شكرا ومبسوط أني معك.
شكرا، أعلم أن لديك اجتماعات كثيرة، ولكن طبعا لدينا بارقة أمل بعد أن سمعنا كلنا أن الإصابات أو نسبة الإصابات تراجعت بنسبة 16%. كنا نخشى حدوث طفرات جديدة وموجة ثالثة، ولكن يبدو أن هذا الخبر أعطانا فعلا أملا جديدا أن ربما هذه الجائحة بدأت بالتراجع. ماذا تقول أنت بروفيسور سمير خليف، أنت المطلع على كل الدراسات اليوم وعلى تطور هذه الجائحة؟
الأمل ليس كفاية سونيتا بهذا الموضوع، لأنه تجربتنا بخلال 12 شهر الماضي أوضحت أنه عندما نبدأ بالتأمل ولدينا ثقة أنه الأشياء سوف تتغير وتتحسن، ونبدأ بالارتخاء بمتابعة التعليمات، بيرجع بصير هناك موجة جديدة. هذا الحكي موجود الآن في أمريكا. أمريكا الموجة أو نسبة الإصابات قد قلت، بدأت بالتنازل، ولكن بخلال الأسبوع الماضي صار في نوع من الحفاظ على مستوى معين اللي نسميه flattening of the curve. وعادة إذا أرخينا موضوع الوقاية هذا يمكن أن يظهر مرة أخرى. هي أولا إذا بتطلع على بعض البلدان وفي الشرق الأوسط خصوصا التي استطاعت أن تنزل من النسبة، نزلت بشكل كبير بخلال الأسابيع الماضية، ولكن عادت وظهرت مرة أخرى بخلال آخر أسبوعين زيادة بالحالات في عدة دول. هلأ كل هذا يعتمد على ثلاث أشياء هامة جدا. الأول هو سرعة إعطاء اللقاحات للجميع.
نعم.
الثانية متابعة متابعة الوقاية بشكل كامل رغم أخذ اللقاح. والسبب في ذلك هو لثالث موضوع اللي هو سرعة ظهور التحورات. الأول والثاني يقلل تماماً من سرعة ظهور التحورات، ولكن هدول الثلاث شغلات هي التي تعطينا على الأقل كيف يمكن لهذه الفيروس أن تسلك حياتها في المستقبل وكيف يمكن التعامل معها.
نعم، شكرا لك بروفيسور سمير خليف على كل هذه المعلومات الهامة في بداية حلقتنا لكي نفهم أكثر على ماذا طبعا من الممكن أن نعتمد لكي نقول إن الجائحة بدأت بالتراجع. وكما ذكرت هذا طبعا يتعلق بتصرفنا نحن كبشر. نواصل معك ونتوقف عند دراسة جديدة تقول إن تراجع الإصابات الجديدة بالوباء وصلت إلى النصف.
الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
إذن يتواصل انخفاض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم، والذي بدأ قبل شهر تقريبا يصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي. رغم ذلك فإن عدد الإصابات المعلن عنها قد لا يعكس إلا جزءا بسيطا من الإجمالي الفعلي، وينبغي التعامل بحذر مع المقارنات بين البلدان حيث تختلف سياسات الاختبار من بلد إلى آخر. واستنادا إلى بيانات وكالة فرانس بريس، وصل التراجع إلى النصف تقريبا هذا، واستمرت الإصابات الجديدة في الانخفاض، ووصلت نسبة التراجع إلى 16% منذ تسجيل عدد قياسي بلغ 743 إصابة يومية جديدة في الأسبوع الممتد ما بين 5 إلى 11 من كانون الثاني الماضي، وانخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ الأسبوع الواقع ما بين 17 و23 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. خلال شهر واحد انخفضت الإصابات الجديدة في كل أنحاء العالم بمقدار النصف تقريبا 44.5%. لم يسبق أن شهد المؤشر منذ بداية الوباء مثل هذا الانخفاض الحاد والمستمر، ولاحظ عالم الأوبئة أنتوان فلاهولت من معهد الصحة العالمية في جامعة جنيف حدوث تراجع وبائي نسبي في كل أنحاء العالم تقريبا، داعيا عبر فرانس بريس إلى استباق حدوث قفزة من خلال التعلم من أخطاء الماضي، في إشارة إلى الرفع المتسرع للإغلاق في صيف 2020 في أوروبا.
الصحة المستدامة، سونيتا نادر.
إذن بروفيسور سمير خليف، طبعا سمعت مثلي عن تراجع الإصابات في العالم، هل فعلا هذه الدراسة تعكس الواقع أم لا؟ هناك نواقص، هناك معلومات ناقصة، هناك كما تقول الدراسة أيضا تشير إلى أن ربما الأعداد ليست صحيحة، وأن نسبة الاختبارات PCR وغيرها غير موجودة في كل أنحاء العالم.
لا، نحن هلا في شغلتين هامين جدا يعتمد على بعض المناطق. طبعا هلا اذا بتطلع الواحد على العالم بشكل كامل، نعم ما في شك هناك تراجع، والسبب الاساسي بالتراجع هو تراجع الحالات باوروبا وامريكا، لانه بمناطق اخرى من العالم وخصوصا بالدول الناميه او التي تحاول التقدم، قد يكون متابعة الحالات وأعداد الحالات ليست صحيحة أو دقيقة، هذا ما في شك. لكن إذا بتطلع على البلدان التي تتابع بشكل كامل، وخصوصا مثلا الولايات المتحدة أو حتى إنجلترا، فإذا بتطلع على إنجلترا حالات اليومية قد انخفضت من شهر واحد إلى الشهر الآن، يعني من حوالي 80,000 إلى جزء بسيط من هذا الموضوع بشكل يومي. بالنسبة للولايات المتحدة نفس الشيء، فهذا جيد. لكن طبعا مثل ما حكيت دائما لازم نكون حذرين، لأنه هذا الحكي صار عدة مرات خلال السنة الماضية. إذا بتطلع على أي نسب موجودة في أي بلد، وخصوصا إذا حكينا على الولايات المتحدة وأوروبا، كان في هناك نزول وثم رجعنا مرة تانية نطلع. فالمهم الأساسي اللي حكيت عليه بالأول، إنه لما يكون في عندنا نزول في الحالات، لأنه في دول هلأ موجودة مثل ما حكيت بالشرق الأوسط الحالات ما عم تقل عم بتزيد، بالعكس بعد ما قلنا رجعت زادت. فالأساس الأساس هو دائما إنه يكون في أولا التعليمات الموجودة والمطبقة في هذه الدول لمنع حدوث موجة جديدة والتقليل من الانتشار ومتابعتها. يعني إذا رخينا الموضوع وإذا ما تابعنا بيرجع بيطلع مرة تانية، وخصوصا ويعني بدي أسطر تحت الموضوع، وخصوصا بوجود متحورات قد تؤدي إلى انتشار أسرع. فالأهم شيء هو أن نكون حذرين وأن نتابع التعليمات رغم نزول المنحنى ببعض الدول.
نعم، أنت كعالم وباحث بروفيسور سمير خليف، هل من الممكن أن نعيد أو نفسر ذلك هذا التراجع بفضل الإجراءات المتخذة ضده أو بفضل اللقاحات التي أعطت نتائج إيجابية أو لأن الفيروس بدأ يفقد قوته؟ كيف من الممكن أن نفسر ذلك إذا كان فعلا هذا الخبر صحيحا؟
أولا هو ليس خبر، لأنه هذه الأرقام متابعة يوميا.
نعم.
يعني موجودة على بمناطق، يعني ممكن تفتحي أي ويب سايت وتشوفي الأرقام. يعني إذا بتاخذي فرنسا مثلا، فرنسا ما عم ينزل تقريبا مسطح الليفل.
نعم.
فيعتمد من دولة إلى أخرى، لكن سبب النزول بشكل كامل عند كل مرة طلع ورجع نزل، السبب الأساسي بالنزول هو عدم انتشار الفيروس للأسباب التي هي السلوكية عند مواطنين الدول. هذا أهم سبب. هلأ
نعم.
الفاكسين، اللقاحات لسه غير كافي أنه يقلل من الانتشار بمعظم دول العالم. يعني الدولة الوحيدة اللي عملت التجربة بشكل كبير هي إسرائيل، لأنه استطاعوا أن يلقحوا حوالي 85-90% من مواطنين.
ودبي يبدو بروفيسور سمير، دبي سبقت إسرائيل.
يعني الأسبوع الماضي كانت أقل، بس ممكن زادت. فما طلعت عليها. فبغض النظر، مش دبي، الإمارات بشكل كامل كانت ثاني دولة في العالم. بس بغض النظر، يعني عم بحكي أنا مش إنه مين لقح ومين ما لقح، عم بحكي أنا إنه وقت يصير في تلقيح، الديتا أو المعلومات اللي طلعت من إسرائيل إنه بتفرجي إنه انتشار الفيروس قل بشكل كتير كبير، الهوسبيتاليزيشن يعني وضع المرضى بالمستشفيات قل بالشكل اللي كنا متوقع إنه يقل، وحتى تطور المرض قل بنسبة 95%. وبالتالي أكيد إنه الفاكسين بده يعمل مفعوله بشكل كامل وبشكل كبير، ورح يكون أكبر مفعول إلى أن نستطيع تطعيم معظم المواطنين. يعني إسرائيل مثلا، ما عندي معلومات من الإمارات، لكن إسرائيل لقحت حوالي 85-90%، وبالتالي عندما يلقح 85-90% يكون من الصعب انتشار الفيروس، وبالتالي هذا ما يجب أن نطمح إليه بكل دولة من الدول. نعم. لنستطيع أن أولا نحد من تطور المرض، وثانيا نحد من انتشار الفيروس. يعني من أول ما كنا عارفين أنه هل ممكن الفيروس تقف انتشارها ولا لا. هلأ في معلومات لسه غير واضحة 100% تقول أنه نعم يمكن الحد من انتشار الفيروس إذا أخذنا التلقيح.
نعم، شكرا. هناك أيضا من انتقد ما قاله مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا البلجيكي هانز هنري كلوكا، الذي في لقاء أجراه مع التلفزيون الدنماركي مؤخرا قال إن الجائحة يمكن التغلب عليها خلال أشهر قليلة. وطبعا جوبي هذا الكلام بالكثير من النقاشات الحادة على مواقع التواصل والمواقع الإعلامية، ما اضطر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة الإعلامية في أوروبا إلى التراجع عما قاله. هل سمعت بذلك؟ هل هناك اليوم تناقض؟
في كثير ناس حكوا بالموضوع.
نعم.
وطلع تقرير من أحد الباحثين بجونز هوبكنز قبل أسبوعين يقول إنه الحد الفيروس سوف تقف بشهر نيسان.
نعم.
لا، هذا الحكي غير صحيح. يعني لا يمكن
نحكي.
لا طبعا، لأنه لا يمكن تلقيح معظم سكان العالم بهذا الشكل. لا نستطيع إيقاف التحورات الحالية إلا بالتلقيح الكامل، وبالتالي هذا الحكي غير صحيح تماما. يأخذ وقت إلى أن تنتهي الجائحة. هلا في الولايات المتحدة مثلا، إلى أيار كما أعلن امبارح الرئيس بايدن، إنه بأيار ممكن يكون في هناك لقاحات كافية لكافة المواطنين البالغين، ولكن
نعم.
إلى إعطاء المواطنين البالغين، يعني هلا يكون في كميات كافية، لكن إنه نعطي المواطنين البالغين كافة اللقاحات يمكن ياخذ 8-4-5 أشهر، وبالتالي سوف يأخذ وقت.
نعم، نعلم كما ذكرت بروفيسور سمير أن اللقاح اليوم مخصص للكبار في السن، للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر. ماذا عن الأطفال؟ سمعنا أيضا في الأونة الأخيرة إننا قد نتخلص من الفيروس تماما إذا ما أيضا لقحنا الأطفال الصغار. ما رأيك أنت كباحث، هل يجب أن نوسع دائرة اللقاحات حتى تصل إلى الصغار؟
لا، يجب توسيع دائرة اللقاحات عندما تنتهي الدراسات التي تؤدي إلى النتائج التي تؤدي إلى نتائج وبتفرجي أنه التلقيح عند الأطفال هو آمن وفعال. هذه التجارب جارية حاليا، وبتصور أنه خلال أسابيع قليلة سوف تنتهي، وعندما هذه النتائج تكون واضحة يبدأ تلقيح الأطفال. لكن نعم، دائما تلقيح الأطفال أو الأقل من البالغين، يعني حاليا نلقح بين 16 ل18 وأكثر، لكن ممكن أنه نعمل هذا الموضوع بعد إنهاء الدراسة.
نعم دكتور سمير، نرى أن بعض البلدان تمكنت من السيطرة تماما على الفيروس، خاصة البلدان النائية أو الجزر، يعني مثلا نعلم أنه نيوزيلندا ليس هناك من إصابات، ليس في أستراليا أيضا، في نيوزيلندا حدثت احتفالات وتجمعات لأكثر من 30,000 شخص. كيف نفسر ذلك؟ هل نفسر أن هذه البلدان استطاعت أن تسيطر على الفيروس من خلال كل ما ذكرته، من خلال سياسات معينة، أم لأن هذه البلدان نائية وليس هناك من سفر؟ ياريت تعطينا فكرة لماذا هناك بلدان فعلا نجحت في السيطرة على الجائحة.
السبب الأساسي بعدم وجود اللقاح، السبب الأساسي هو سلوكيات الشعب، وتقليل من احتمالية دخول الفيروس. هلا خدي مثلا سنغافورة. سنغافورة حاليا يعني في حوالي 20 حالة يوميا، وهذا الحكي منذ حوالي 6 أشهر، مش انه هلا. هذا صار بعد ما طلعت الحالات بشكل، يعني اكبر وقت وصلوا الى الحالات بسنغافورة هو حوالي 800-900 حالة يوميا. لكن اللي عملوه هو أولا تطبيق تعليمات بشكل صارم، سلوكية الشعب تابعت هذه التعليمات بشكل كامل، وعلى فكرة ما سكروا الحدود نهائيا، لكن طبقوا التعليمات بدخول المواطنين إلى سنغافورة بشكل أنه لازم يكون فيه 10 أيام كوارنتين وفحص كامل قبل الاختلاط مع الشعب. هذا صار فخلال 6 أشهر الماضية الحالات ما زادت عن 20 في اليوم.
نعم، يعني كان إنفلونزا وأقل
4 ملايين إنسان،
نستطيع أن نقول كان إنفلونزا. نعم،
كله كان بسبب الأساسي هو أولا متابعة التعليمات، وجود تعليمات من الدولة، تطبيقها بشكل جيد، ومتابعة الإنسان أو المواطن يتابعها بشكل كامل. هذا السبب الأساسي لعدم. فهلأ إذا كانت جزيرة طبعا أسهل هذا الموضوع، لأنه الحدود ليست مفتوحة بشكل كبير، لكن هذا الحكي كما حدث في اليابان، كما حدث في جنوب كوريا، كما حدث في نيوزيلاند، كما حكيتي بأستراليا، فعدة دول، أو بهونغ كونغ، فعدة دول استطاعت التطبيق، لكن أساسه كان هو التعليمات الأساسية ومتابعتها.
نعم، أظهرت دراستان حديثتان بروفيسور سمير أن الملل هو الدافع الرئيسي إلى إهمال التوصيات الصحية وإجراءات السلامة، ويدفع الأشخاص الذين يشعرون بالملل إلى تبني سلوكيات محفوفة بالمخاطر وإلى كسر قواعد التباعد. والدراستان تتحدثان عن احتمال الإصابة بكوفيد 19 بنسبة 27% أكثر لدى الأشخاص الذين يقولون إنهم يشعرون بالملل. ما رأيك بهذه الدراسة؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا ما يدفعنا اليوم لعدم احترام التباعد الجسدي؟
يعني من الصعب إني أعلق على هذا الموضوع، لأني لا أعرف الدراسة ولا أعرف شو الملل بيعمل. لكن اللي بحكي فيه إنه متابعة التعليمات هام. إذا بتنزلي على بواشنطن مثلا أو بميرلند، إذا بتروح على أي مكان ما في إنسان بيكون ماشي بالشارع من غير ما يكون لابس ماسك، يعني ما في، لا تقريبا معدوم الموضوع. يعني إذا بتروح على أي محل أو تمشي بأي، حتى بالبارك بيكون العالم لابس ماسك. هذا شيء هام. وبالتالي يعني إذا كان في ملل ولا ما في ملل، الإنسان يجب أن يحمي نفسه، يحمي عائلته ويحمي المجتمع إلى أن نصل إلى حل. والحل يكون أسرع بكثير إذا تابعنا التعليمات، أسرع بكثير. ليش؟ لسببين. أولا يقلل الانتشار، بس الأهم من هيك أنه يقلل من ظهور التحورات، لأن التحورات تظهر إذا يعني الطريقة الوحيدة لظهور التحورات إذا الفيروس استطاعت أن تنتقل من إنسان لآخر، لأنه عندما تنتقل من إنسان لآخر تتكاثر، وعندما تتكاثر تظهر التحورات. فإذا حدينا من الانتشار نحد من التحورات، وبالتالي لا يمكن ظهور موجات أخرى بتحورات جديدة. فهذه أهم شيء إلى أن نأخذ اللقاح. ما بعرف أنت بيقول هالحكي ما أكثر من مرة، بس هذا الموضوع.
هل سنتابع وضع الكمامة بعد أخذ اللقاح؟ بماذا ينصح؟
ما في شك.
لماذا يجب علينا أن نضع الكمامة؟
أولاً لأنه في ناس كثير لم يلقحوا بعد. وثانياً مثل ما حكيت بالأول، ما في دليل قاطع إلى الآن أنه أخذ اللقاح يمنع من انتشار الفيروس، لكن يمنع من حدوث المرض. وبالتالي إذا كان إلى أن يتلقى أو يطعم غالب المواطنين في مكان معين أو في بلد، يجب أن نتابع الـ يعني أنا أخذت اللقاح من شهرين. من أول ما طلع اللقاح أخذته إلى الآن لا أخرج من المنزل من غير كمامة. إلى الآن عندما أذهب إلى العمل أو مع الفريق لا يعمل داخل البناء، لا يعمل. ما في إنسان داخل بناء بالعمل إلا بكمامة كافة الوقت. مش إنه مثلا بقيمة وبيحطها إلا يعني إذا بتيجي على مكان العمل بالمكاتب أو المختبرات الأبحاث، أو كل إنسان موجود هناك بكمامة طالما هو موجود هناك. فهذا شيء هام.
نعم، أصبحنا نعرف أكثر اليوم عن العدوى أكثر من مرة عند نفس الشخص بروفيسور سمير، وأصبحنا نعرف أكثر أيضا عن الكوفيد طويل الأمد. يا ترى هل عند هؤلاء عندما سيأخذون اللقاح ستتحسن حالتهم صحة؟
شكرا. بالنسبة للكوفيد طويل الأمد، هذا عبارة عن سندروم جديد بنسميه بوست كوفيد 19 سندروم، اللي هو نتعلم عنه هلأ بشكل كبير. حوالي 30% من الناس اللي صار عندها كوفيد بيصير عندها هذا الموضوع بشدة مختلفة، منها ما يضل عنده صعوبة بالتنفس لمدة طويلة أشهر، مظبوط، منها ما يكون عنده تعب موجود لعدة أشهر، فقد حاسة الشم، فقد حاسة الذوق، أو اللي بنسميه foggy brain، يعني الضبابية الفكرية، بيصير في عنده قلة في التركيز، أو فهناك كثير من هالمواضيع. حتى إنه هلأ في مراكز معينة في أمريكا وفي الولايات المتحدة صار في مراكز متخصصة لبوست كوفيد سيندروم، يعني مركز يعالج فقط البوست كوفيد سيندروم. فهذا الحكي موجود. هل الإنسان إذا أخذ اللقاح بعد ما أصيب بالفيروس وعنده البوست كوفيد سيندروم، ما بنعرف إذا هذا الحكي بيقلل من الأعراض
متلازمة.
ولكن لا أعتقد أن هذا الحكي رح يقلل من الأعراض، ولكن ممكن أن طبعا رح يوقي الإنسان من أنه يصير عنده المرض مرة أخرى. فهذا الموضوع. هلأ مثل ما حكيت انه في ناس صار عندهم المرض اكثر من مره بسبب يا اما المناعه عندهم ما كانت كافيه اخذوا نفس الفيروس او اخذوا الفيروس اللي بشكل ثاني يعني متحور مثل اليو كي فيروس البريطانيه. لكن اللقاح يمنع حدوث هذا هذا العدوى مره اخرى الا اذا كان التحور غير متجاوب مع هذا اللقاح، وهذا الحكي ممكن انه يصير. لكن اغلب اللقاحات هلا تستطيع ان تقف معظم التحور.
شكرا جزيلا بروفيسور سمير خليف على كل هذه المعلومات الهامة والمفيدة لمستمعينا. أذكر أنك عالم في طب الأورام، بروفيسور أمراض السرطان، ورئيس مختبرات أبحاث العلاج المناعي في جامعة جورج تاون الأمريكية في واشنطن. أنت معنا على الخط مباشرة من هناك. مستمعون طرحوا عليك أسئلة على صفحة الفيسبوك الخاصة بالصحة المستدامة، ومن خلال رقم الواتساب التالي 00336072949. إذن من الممكن أن تطرحوا الأسئلة أيضا في الجزء الثاني من حلقتنا اليوم، وأنا بدوري سأطرحها على بروفيسور سمير خليف وسنحصل على أجوبة منه حول موضوع اليوم: هل بدأت جائحة كورونا بالتراجع، أو حول جائحة كورونا بشكل عام؟ هذا هو الرقم مجددا 00336072949. شكرا لك بروفيسور سمير خليف، شكرا لكم على المتابعة مستمعينا، وشكرا لزكريا في قسم هندسة الصوت والإخراج، ويوسف حبش في قسم التنسيق. نستمع إلى أغنية ومن ثم نعود إليكم.
كارل سماحة les jaloux qui nous divisent. Sinon dis-moi pourquoi tu m'évites. Le diable s'habille souvent en civil. Reste pas statique, Hugo j'ai la pratique. Hugo je ramasse la petite. Et oui c'est un classique, elle est mathématique. Elle aime l'or, le platine. Elle aime tout ce qui brille sous ses dunes, je patine.
انا شد النج فنانة لفيت الدنيا كلها وما لقيت جمالك هذا ما تمثال ويايا ضيا مغرورة به انا محظوظ لبنية عندي طاقة ايجابية حرامك شي عجيب وطوات ما صار
دافي
تبني لك عالم جديد ونعيش فيه من غير بشر يا يا يا
Choco. Il faut les tags mais c'est des flocons. Y'a des diamants sur ma tocon. Reggaeton, why why je fais ça. Tranquille, normal, au calme. On est des professionnels. Où s'il est des rêvillons. Où s'il est bien pour des bics. Où s'il est des rêvillons. Où s'il est bien pour des bics.
Habibi, Amdel. Maridak, fille, tizan. Hayati, bic, tic, maya. Habibi, Habibi.
الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم وفي الجزء الثاني منها. أرحب مجددا بضيفي العزيز بروفيسور سمير خليف، عالم في طب الأورام، بروفيسور أمراض السرطان ورئيس مختبرات أبحاث العلاج المناعي في جامعة جورج تاون الأمريكية في واشنطن. كل التحيات لك مجددا بروفيسور سمير خليف من باريس إلى واشنطن. شكرا. لديك أسئلة كثيرة، ولكن قبل أن نبدأ بطرح الأسئلة، ليلى فيكتور كتبت لنا: الحمد لله كنا نستفيد منكم كثيرا ومبسوطين برجوعكم. شكرا يا ليلى على هذا التعليق. سنبدأ مع صفحة الفيسبوك. وقصي محمد عبود بيقول: أشكركم على روعة برنامجكم ومساهمتكم في توعية الناس وتقديم العون للأطباء المهتمين بالكورونا بشكل خاص. سؤالي هو: في استلالة الجديدة لكوفيد 19، هل هناك علاجات جديدة أم بقي أسلوب الوقاية والعلاج مثل السلالة السابقة؟ ربما هو الطبيب. تفضل بروفيسور سمير.
أول شيء، ما في، ليس هناك سلالة جديدة للكوفيد. للكورونا، هي السلالة نفسها، لكن هناك تحورات على السلالة. الفرق بين التحور وبين السلالة الجديدة أن التحور يؤدي إلى تغيير في سلوكية الفيروس، بس السلالة الجديدة تؤدي إلى أمراض أخرى. هذا الحكي غير موجود. هلا بالنسبة للتحورات، هناك عدة تحورات. الأدوية، ما نحكي عن لقاحات، الأدوية
نعم، العلاجات
الأدوية هي نفسها غير متغيرة. طريقة التعامل مع المريض بشكل المريض اللي عنده مضاعفات قليلة أو مضاعفات كثيرة، أو في المستشفى أو على تنفس اصطناعي، لا زالت نفسها، لأنه التعامل مع الفيروس أو المضاعفات الخطيرة هي ليس لها علاقة بالفيروس نفسه، ولكنها علاقة بتعامل الجسم مع الفيروس. نعم. وبالتالي الجواب القصير إلى الموضوع نعم، بالنسبة للأدوية هي نفسها.
هل من الممكن أن نذكر، هل هو الأزيتروميسين والكورتيكويد؟ هل من الممكن أن نذكر؟
لا، في كتير أدوية نعم. موجودة. شيء يعطى بالمراحل الغير متقدمة، يعني بالمراحل مثل الأنتيباديز أو المضادات الجسمية أو الأدمكتين أو أدوية أخرى. وفي شيء يعطى في المراحل المتقدمة مثل الستيرويد، الدكساميثازون أو الأنتيباديز ضد الآيل 6، أو في عدة شغلات وبالتالي موجودين.
شكرا. نواصل معك. و برنسس نوفل: الحمد لله رجعت من جديد، أحلى ثنائي سمير وسونيتا. شكرا، سعداء جدا بتفاعلكم الجميل معنا. أولا سؤالي: هل الطفرة الجديدة من الفيروس أشد فتكا وأشرس من الأولى؟ ما هي الأعراض المختلفة أو الجديدة؟ كيف نقي أنفسنا منها؟ نريد شرح مفصل. شكرا. شكرا برنسس نوفل.
تفضل. أول شيء، مثل ما حكينا، هناك عدة تحورات. ما في ولا واحد من التحورات أكثر فتكاً. كل التحورات الموجودة تؤدي إلى نفس المرض ونفس صعوبة، يعني نفس شدة المرض، فما في أشياء جديدة. الفرق أن بعض التحورات كتحور البريطاني أو تحور جنوب أفريقيا أو تحور البرازيل، وهناك تحورات ثلاث جديدة: كاليفورنيا ونيويورك وواحد تاني بريطاني اللي اسمه بريستل أو كنت. التحورات، بعض التحورات تؤدي إلى زيادة سرعة انتشار، وبالتالي بتؤدي إلى زيادة سرعة انتشار، بتؤدي إلى حالات أكثر، لكن الحالة اللي صارت هي نفسها، غير مش أكثر صعوبة أو أقل صعوبة. أما بالنسبة للتعامل مع التحورات وكيف الواحد ممكن يقي نفسه بالتحورات، هي نفسها تماما كيف يمكن وقاية نفسه من الكورونا بشكل عام.
نعم، شكرا. أعلى البواب أو أعلى البواب، لم أفهم الاسم مكتوب بالأجنبية. هل أصبح الفيروس الجديد أسرع انتشارا بين الأطفال؟ وهل له تأثير خطير على الأطفال المصابين بالحساسية الصدرية؟
لا، سؤال مهم. نفس الشيء، هذا جوابنا عليه. نفس الشيء، التحورات الجديدة هي أكثر من واحدة. ما في شيء اسمه فيروس جديد، خليني أعيد، ما في شيء اسمه فيروس جديد، هو نفس الفيروس، بيصير عليه بعض التحورات التي تؤدي إلى تغيير بسلوكية الانتشار، لكن المرض هو نفسه. غير متغير لا بالكبار ولا بالصغار.
نعم شكرا، نواصل معك. والسؤال نأخذه الآن من العراق، من سالم من بغداد، وصل على الواتساب بيقول شكرا لبروفيسور سمير على هذا الموضوع المهم. نسمع أنه التطعيم فيه مضاعفات وقسم يدعي بأنه يؤدي إلى الموت، هل هذا صحيح؟ نرجو توضيح ذلك ولكما جزيل الشكر. المستمع الدائم سالم، ميرسي، شكرا يا سالم.
شارفي دائما دائما بيجيني أسئلة والنسمع
نفس الشيء
وأنا لا أدري من أين يسمعون.
نسمع
لأنه عندما يسمع الإنسان شغلة ما بتأخذ وقت كثير، يعني ممكن يعمل بحث على جوجل ويشوف إذا موجود المصدر أو غير موجود المصدر. أما إذا جارتي قالت لي أنه ممكن يؤدي إلى أكس، أول سؤال من وين المصدر؟ جيبي المصدر خليني أتفرج عليه. لأنه المشكلة الأساسية سونيتا أنه هذه النسمة تنتشر بشكل كبير من غير تحديد إلى المصدر أو التأكد منه، إلى أن يصل إلى درجة. هذيك المرة جاني سؤال على الفيسبوك، إنه سمعت على الصفحة تبعي بالفيسبوك على الكورونا، سمعت أن اللقاح يؤدي إلى وفاة من 30%. يعني من وين تسمع؟ يعني هاي المواضيع ما فيها سمع، فيها حقائق وفيها دلائل وفيها علم. الجواب لا، اللقاح لا يؤدي إلى الوفاة بأي شكل من الأشكال، ولكن يؤدي إلى منع الوفاة إذا صار الواحد عنده فيروس. فهذا الجواب عن الموضوع.
والدليل أنه الإصابات خفت في البلدان التي أعطت اللقاحات بشكل مكثف. شكرا بروفيسور سمير. نواصل معك وأيضا من العراق، تحية طيبة للبروفيسور المحترم. صحيح ما يقال من بعض الأطباء عن وجود أخطاء في البروتوكول العلاجي لمنظمة الصحة العالمية، وشكرا، ما هي طرق العدوى من شخص إلى آخر؟
لا يوجد أخطاء. البروتوكولات العلاجية وضعها يتم عن طريق اللي نسميه evidence based، يعني حقائق مسجلة. وأي منظمة عالمية أو منظمات الموجودة في البلدان المعينة تتابع هذا الموضوع بشكل دراسات. يعني عندما يكون هناك دراسة تؤكد وجود فائدة، هذا الدواء أو طريقة إعطاء الدواء يتم وضعه في البروتوكول العلاجي. فجواب على السؤال لا، ما في أخطاء. أما كيف يتم نقل المرض؟ يعني مثل ما نعرف خلال السنة الماضية نقل المرض يتم عن طريق الهواء، عن طريق الرذاذ في الهواء. وبالتالي لهذا السبب نسأل الناس أنه يلبسوا الماسكات، فعن طريق الازدحام، عن طريق تنفس الفيروس بشكل تام. يعني هذا الأساس بالنسبة للانتقال.
نعم شكرا. سؤال آخر من دبي، من أعلى البواب، تسألك هل يمكن أخذ لقاح فايزر بعد فترة من أخذ جرعتين من اللقاح الصيني، وهل يعطي حماية مضاعفة؟ هل المناعة التي يمنحها اللقاح الصيني دائمة أم مؤقتة؟
لا نعرف الجواب للسؤالين لأنه من غير دراسة بتفرجي قديش اللقاح فاعلية اللقاح تبقى عند الإنسان. حتى فايزر وموديرنا ما بنعرف قديش، لأنه لسه ما في دراسات. نعرف إنه فعال إلى 6 أشهر، ولكن لا نعلم إذا ضل فعال. يعني ما عم بقول إنه فعال فقط لستة أشهر، خليني أعيد حكي.
نعم حتى ما نفهم غلط.
حصلت إلى الآن إلى 6 أشهر بنعرف إنه لازال فعال، لكن قديش بيضل فعال ما بنعرف. اللقاح الصيني ما في دراسات عليه، وبالتالي صعب أن نقول. أما إذا أخذ الإنسان جرعتين لقاح صيني هل يمكن أن يأخذ لقاح آخر؟ لا، ما في داعي أن يأخذ لقاح أخضر. وإذا أخذه ما بنعرف شو ممكن يؤدي. في دراسة ببريطانيا هلأ اسمها mix and match، يعني بتفرجي بتعطي لقاحات مختلفة من شركات مختلفة لنشوف شو النتائج
النتيجة.
لكن لا أنصح بأخذ لقاح آخر إلا إنه إذا كان في دراسة لهذا الموضوع.
نعم سمعنا فعلا من بعض المصادر الموثوق فيها انه ربما الاطباء قد ينصحون في المستقبل باخذ عده، بالمزج ما بين عده لقاحات، ولكن حتى الان اذا تقول بروفيسور سمير خليف ليس هناك من تاكيد على ذلك ابدا.
لا انت الكلمه اللي حكيتيها في المستقبل لسه ما بنعرف.
نعم
يعني قد يكون في المستقبل انه نصل الى أن نأخذ لقاحات أخرى، وخصوصا إذا صار في تحورات تؤدي إلى تقليل من فاعلية بعض اللقاحات الموجودة، ممكن نأخذ بوستر أو تقوية بلقاح ضد التحور. هذا الحكي على موجود، وفايزر وموديرنا بلشوا الدراسات هذه، يعني ابتدأوا أنه يشوفوا إذا كان في لقاح بيكون أكثر فاعلية ضد جنوب أفريقيا، تحور جنوب أفريقيا، وإذا بحاجة إلى البوسترز أو التقوية. لكن إلى الآن لا نعلم هذا الموضوع، لكن إذا كان في حاجة هذا حل سهل، يعني يعني مثل ما بنعمل بالتتنس، مش هيك؟ بالتتنس بعد 5 سنين واحد بيرجع بياخد كمان بوستر، لأنه بيروح جرعة. إذا انجرح وراح المستشفى بياخد كمان جرعات مشان يقوي
تذكري. اللي
كان عنده الأول، وهذا الحكي نفس الشيء. نعم، مثل ما بنعمل بالإنفلونزا، مش هيك؟ ناخده كل سنة، فهذا صح. ممكن إنه يكون، لكن هذا الحكي ما نأثر.
شكرا. سؤال من كيالي بعتقد سامي، تحية من القلب، وسؤالي: كم يوم يحتاج مريض كورونا لكي يتجاوز مرحلة الخطر؟
هذا يختلف من إنسان إلى آخر. إذا قصده أنه إذا كان عنده أعراض، عادة بعد بدأ الأعراض بحوالي 5 إلى 7 أيام عندما يتم الانتكاس، إذا صار في انتكاس، لكن هذا يختلف من إنسان لآخر.
نعم. نواصل معك ونأخذ الأسئلة التي وصلتنا على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا. وسؤال من السعودية الآن: مسا الصحة المستدامة. شكرا. سؤال أول: لماذا لم ينجح العلماء حتى الآن في تطوير لقاح ضد كوفيد-19 يحفز استجابة مناعية على مستوى منافذ دخول الفيروس إلى جسم الإنسان المتمثلة بالغشاء المخاطي للجهاز التنفسي العلوي أو ما يعرف بالمناعة المخاطية، وبالتالي نتجنب بشكل كبير وصول الفيروس للرئتين وما يتبع ذلك من احتمال حدوث عدة مضاعفات خطيرة كعاصفة السيتوكين المناعية مثلا، وكذلك نتفادى كثيرا انتقال العدوى من متلقي اللقاح للآخرين، وبالمحصلة النهائية الحد من قدرة الفيروس على إنتاج نسخ عديدة منه، وما يتضمن ذلك الاستنساخ من ظهور تحورات للفيروس قد تنقص من فعالية الاختبارات والعلاجات واللقاحات. يبدو أنه طبيب من يكتب إلينا. سؤال آخر: هل تباعد الفاصل الزمني بين جرعتي لقاح كوفيد-19 يمكن أن يؤدي إلى تحورات بالفيروس تجعله قادرا على تفادي الاستجابة المناعية لدى الإنسان؟ وشكرا لكما. شكرا لك.
بالنسبة للسؤال الأول، أولا السؤال بيقول أنه هل بحاجة إلى لقاح ليمنع حدوث العدوى المخاطية، لمنع حدوث الأعراض الشديدة.
نعم.
مش بحاجة أن يكون في لقاح لهذا الشكل، لأن اللقاحات اللي موجودة حاليا تمنع حدوث الأعراض الشديدة. إذا كانت بالعاصفة السيتوكاين ولا بالآخر، هذا موجود حاليا، يعني هلأ فايزر تمنع حدوث هذا الموضوع بنسبة 95%، وبالتالي
نعم.
موجود. لكن هل هناك حاجة إلى تطوير لقاحات تمنع العدوى المخاطية تماما؟ ما في ضرورة، لكن هناك كثير من بعض الشركات التي تقوم بتطوير هذا الموضوع، يعني مشان بدل ما ياخذ إبرة ممكن ياخذ مست، يعني مثل يحط شغلة بمنخاره بالأنف، وبالتالي ممكن هذا يكون اللقاح. لكن لكن
اوقفوا البخاخ هنا، اوقفوه.
انا ما عم بقول اللي موجود بفرنسا، عم بقول في عده شركات عم تشتغل على هذا الموضوع. ما في شيء ابروف، ما في شيء اخذ الى الان اخذ موافقه من على الاقل الاف دي اي، يعني مؤسسه الغذاء والدواء بامريكا، ولكن هناك عده شركات تقوم بتطوير هذا الموضوع. لهذا لا يعني أنه رح يأخذ موافقة، الدراسات بدأت تتم وتفرجي إذا كان بيشتغل أو ما بيشتغل. هلأ لكن الجواب على السؤال: اللقاحات الموجودة حاليا تمنع كل شيء تحدث عليه الأخ أو الأخت بالنسبة للسؤال، فمش أنه بحاجة يكون في عندنا لقاح مخاطي لأنه نمنع هذا الموضوع. أيوان كان بالنسبة للسؤال الآخر، أنه إذا واحد أخذ لقاح الجرعة الأولى لا تمنع حدوث العدوى أو المرض بشكل كامل، بشكل جزئي، وبالتالي كثير من الناس ممكن أنه يصابوا في المرض بالمرض بعد الجرعة الأولى إذا لم يأخذوا الحذر. الجرعة الثانية في معظم اللقاحات هي ما تؤدي إلى النسبة الأعلى لمنع حدوث المرض.
شكرا. من هولندا الآن جورج كتب لنا بيقول مساء الخير، تحياتي لضيفك البروفيسور. في هولندا انخفضت نسبة الإصابات إلى النصف وانخفاض كبير في نسبة الوفيات وارتياد المستشفيات، علما أن هولندا لم تعطي اللقاح لأكثر من 10% من سكانها، ولكن تغير سلوكيات البشر ساعد على انخفاض الأعداد. شكرا لاستضافتك البروفيسور. أنا أصبت بالكوفيد في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، إلى أي مدى يمكن أن يحافظ الجسم على الأجسام المضادة، علما أنني أجريت تيست اختبار عدد 2 بعد الإصابة، النتيجة سلبية ولكم جزيل الشكر. لم أفهم شو عدد 2 تيست ربما.
أولا سوف أحذر أنه معظم الاختبارات أو الفحوص المخبرية الموجودة حاليا لا تستطيع أن تعطي نتيجة فاعلية اللقاح، لكن تعطي نتيجة إذا الإنسان صار عنده الفيروس أو لا. يعني الفحص المخبري بيطلع على أنتيباديز معينة أو مضادات جسمية معينة لمراكز معينة بالفيروس، هدول مش بالضرورة أنه يكونوا نفسهم للإنسان أخذهم باللقاح، وبالتالي الفحوص بعد اللقاحات لا تعني، إلا إذا كان الفحص خاص بموضوع اللقاح، لا تعني إنه الأنتيبادي صار عند الإنسان أو لا. بحاجة لفحص خاص للقاح لا ينعرف إذا اللقاح كان أو أنتج الأنتيبادي. هدول مش موجودين بالسوق يعني بشكل كامل، تمام؟ وبالتالي لا يعني إنه إذا أخذ اللقاح إنه ما إذا أعمل فحص وكان الانتيبادي غير موجود أو المضادات الجسمية غير موجود أن اللقاح غير فعال، لكن ما يقول لنا هذا الفحص أنه ما صار عنده عدوى بالفيروس من أول. لكن هناك فحوصات يجب أن تكون خاصة لمعرفة إذا اللقاح كان فعال أو لا. ببعض اللقاحات نعم نحكي على كلهم، ببعض اللقاحات مثل ساينوفارم مثلا ممكن أنه اللقاحات تبع الفيروس تكون الفحوص المخبرية تبع الفيروس تكون فعالة، لأنه بساينوفارم يعطى الفيروس نفسه بشكل موهون. أما اللقاحات الأخرى مثل أسترازينيكا مثل سبوتنيك مثل فايزر مثل مودرنا يعطى جزء من الفيروس، وهذا الجزء قد لا يكون موجود الأجسام المضادة بالفحص المخبري ضد هذا الجزء بالذات، وبالتالي لا يمكن يكون صحيح.
شكرا. من الدنمارك الآن هذا السؤال، مرحبا، إذا التحولات نفس الشيء الأعراض والعلاج، لماذا يرعبون الناس بالتحولات؟ لأنه حكينا أنه العلاجات هي نفسها. إذن تفضل.
التحورات تؤدي إلى زيادة انتشار، وبالتالي ممكن أنه تنتشر بشكل أسرع التحورات الموجودة. أنا ما بعرف مين عم بيرعب مين، بس هذا
لا الناس عارفين بروفيسور سمير أكيد.
هلا ممكن إنه وبالتالي مهم إنه ياخذ واحد حذره بشكل أكبر. لكن نحن حكينا على العلاجات، ما حكينا على اللقاحات. بعض اللقاحات فعاليتها ضد التحورات أقل، مثلا أسترازينيكا فعاليتها ضد التحور الجنوب أفريقي أقل بكثير من الباقي. جي ان جي فعاليته ضد التحور الافريقي اقل من فعاليته ضد التحورات الاخرى او الفيروس نفسه. وبالتالي الموضوع الثاني غير انه ممكن التحورات تنتشر بشكل اسرع، انه بعض اللقاحات قد لا تكون فعاله بشكل كبير ضد التحورات التي يمكن ان تاتي في المستقبل، وبالتالي من الافضل وقف هذه التحورات عن طريق سرعة اللقاحات وتقليل الانتشار بلبسنا للكمامة.
نعم شكرا. آخر سؤال نأخذه من العراق، هل الإصابة بفيروس كورونا تترك أثر نفسي متدهور بعض الأحيان. احتراماتي.
شكراً. ممكن تعيد السؤال؟
هل الإصابة بفيروس كورونا تترك أثر نفسي متدهور؟
لا ممكن، ممكن بيعتمد على الأعراض التي أدت إليها.
نعم.
بيعتمد على مدى إصابة بعض الأعضاء في جسم الإنسان بالفيروس، فهل ممكن؟ طبعا ما في شك، كأي مرض آخر يعني.
نعم. وسؤال أخير وصلنا الآن على صفحة الفيسبوك على الإنبوكس، والسيدة تتحدث عن دراسة أخيرة، قرأت دراسة عن طفل أصيب مؤخرا بالفيروس وحالته تحير العلماء، حيث وجدوا لديه حمل فيروسي بنسبة 50,000 مرة أكثر من العادة عند الأطفال. لماذا؟ كيف يفسر بروفيسور سمير ذلك؟ حدثت هذه الحالة يبدو في Children's National Hospital في واشنطن. إذن هذا ما تقوله مستمعتنا ربما من واشنطن، لا أعلم.
عفوا خليني أعيد، عم تقول إنه في دراسة بتفرجي إنه في طفل كان حامل 50,000 مرة فيروس
أكثر، الحمل الفيروسي لديه كان أعلى ب 51، سأحدد 51,000 مرة و418 أكثر من العادة عند الأطفال.
يعني بدك تعذريني لأنه ما بعرف عن الدراسة وما بعرف نعم. شو ما معنى هذا، فمن نعم. الصعب الإجابة عليه من غير أن نعلم عنه، لكن ما لم أخبر بهذا.
عادة عندما يكون الحمل الفيروسي بنسبة عالية، هل نستطيع أن نتحدث عن شدة مرض أكبر؟
الإصابة بجرعة أكبر من الفيروس قد تؤدي إلى حدوث مرض أكثر من جرعة أقل، أو حدوث المرض بنسبة أكبر من جرعة أقل، لكن هل شدة المرض تكون أكثر؟ هذا الحكي ما نعرفه.
أشكرك كثيرا على هذا الوقت الذي خصصته للصحة المستدامة ولمنطقة الدولية. شكرا لك على مساهمتك الدائمة معنا في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية من منطقة الدولية. أذكر أنك طبعا تساهم أيضا في هذه المهمة النبيلة والإنسانية من خلال صفحتك على الفيسبوك، صفحة دكتور سمير خليف الخاصة بكورونا وبهذه الجائحة. شكرا لك من القلب، تحياتي لك من باريس إلى واشنطن. شكرا أيضا لكل من تابع حلقة اليوم، إلى كل مستمعينا في كل أنحاء العالم، هم كتبوا إلينا من أوروبا، من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن العالم العربي، من العالم العربي. شكرا لزكريا، تحياتي لكم جميعا، أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، بويك أند للجميع، وعودة إليكم يوم الاثنين المقبل مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.
لو خلي روحي بروحك آني بروحك هم تلقاني، وما حب غيرك ثاني، لو غيرك كل الدنيا انطوني، صدق ما يبعدوني وحبك ما ينسوني، لو عجبني بكل احساسك، لو نفرض منك ازعل قلبي عاند ما يقبل، ولو اخلي روحي بروحك اني بروحك هم تلقاني، ما احب غيرك ثاني، لو آخر يوم بعمري ويطلع شيب بشعري
عطرك يبقى بصدري لو تسمح لي آخر مرة احكي لك سر بيني وبينك اطلب روح انطيلك لو